بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبي الهدى وإمام المتقين، نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، الحياة لا تصفو لأحد كائنا من كان، لأن الله جل وعلا جبلها على هذه الخلقة وهذه الطبيعة. مهما أوتي الإنسان من المال والمكانة والحسب والنسب، ومهما أغدق عليه من خير الدنيا، فلا بد أن تمر به أوقات يحس فيها بشيء من الحزن، وذلك لأن مصائب الدنيا لا تنتهي. فلا يمكن لإنسان كائنا من كان إلا ولا بد أن يتعرض لشيء من البلاء والمقدر، لكن الناس يتفاوتون تفاوتا كبيرا في هذا الباب. فمنهم من حياته أغلبها بلاء، وما ينتهي ويخرج من محنة وبلية إلا وتحل به بلية أخرى، ومنهم من لا يأتيه إلا الشيء اليسير، ولله تبارك وتعالى في ذلك كله حكم لا يعلمها إلا هو جل وعلا. فطبيعة الحياة الدنيا كما ذكرت لكم طبيعة مشوبة بالكدر لا تصفو لأحد، لأن الصفاء الحقيقي والحياة التي لا يكون فيها كدر أبدا ليست في هذه الدنيا، إنما هي في دار النعيم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. أما الدنيا فلا بد فيها من الأكدار والأحزان، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. فهذه قضية مسلمة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان كما يقال. فالمرء رهن مصائب لا تنقضي حتى يوسد جسمه في رمسه، فمؤجل يلقى الردى في غيره، ومعجل يلقى الردى في نفسه. أما الجنة فإنها لا يوجد بها كدر ولا هم، لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين. الجنة إذا دخلها أهلها فإنهم ينعمون ولا يبأسون، ويصحون ولا يسقمون. ليس هناك في الجنة ما يكدر عليه، لا مشيب ولا أمراض ولا هموم وأحزان ولا شيء من الأشياء التي تعتري المرء في الدنيا، فإن الله قد حرم على أهل الجنة أن يصيبهم شيء من الأحزان والكدر، فهم في سعادة سرمدية أبدية، في كل يوم يتجدد لهم النعيم، وفي كل يوم يغدق الله عليهم من خيره وفضله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحلني وإياكم تلك الدار، وأن لا يجعلنا من المحرومين منها، إنه سبحانه سميع مجيب. اليوم أيها الإخوة سنقف مع نوع من أنواع المصائب التي تحل بالإنسان، والتي لا يمكن أبدا لأحد كائنا من كان إلا وقد تعرض لها وأصيب بها، إلا أن الناس يختلفون فيها ما بين مستقل ومستكثر. هذه المصيبة أيها الإخوة هي مصيبة المرض، والمرض جعله الله تبارك وتعالى من الأمور المكتوبة على بني آدم، وهم كما قلت يتفاوتون في هذا تفاوتا كبيرا. لكن المرض لا يعدو أن يكون أحد أنواع البلاء، فهو إذن مما كتبه الله على العبد، والله جل وعلا لا يكتب على عبده المؤمن شيئا إلا وفيه خير له، مع أن ظاهر الأمر قد يكون شرا والإنسان لا يحبه، لكن في طيات هذا الشر خير كثير، فيه كنوز كثيرة لا يستخرجها ولا يستفيد منها إلا أولياء الله الصالحون، جعلنا الله وإياكم منهم. هؤلاء هم الذين يستثمرون المحن والمصائب فيخرجون خيراتها، يوفقون إلى استخراج الخير الموجود في طياتها، لكن أكثر الناس لا يربحون شيئا من المصائب، فهي عندهم بلاء وشر وليس فيها خير، ولهذا لا يستثمرون الأحداث ولا يستفيدون مما يحل بهم من المصائب والبلايا. الله جل وعلا يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فهو وإن كان الظاهر بالنسبة لنا أنه شر، لكن في طيات هذا الشر خير عظيم جعله الله للمؤمن، وسوف نتحدث الآن عن بعض الأسرار والحكم الربانية التي تكون في الابتلاء سواء كان مرضا أو غيره. فمن أعظم أسرار الابتلاء التي يجعلها الله عز وجل في طيات هذه المصيبة استخراج العبودية لله رب العالمين، أن يستخرج الله من قلب عبده العبودية والتسليم، فيظهر العبد فقره والتجاءه إلى الله جل وعلا. ولهذا انظر إلى نفسك إذا أصبت بمرض، كيف يكون انكسارك وقربك من ربك؟ لا يكون مثل لو كنت نشيطا وقويا، أليس كذلك؟ هذا أمر طبيعي، تجد أن المريض منكسر قريب من ربه، كثير الدعاء كثير الاستغفار لأنه يرجو أن يشفيه الله ويعافيه، إذن هذا خير للإنسان. وكم من إنسان أصيب بمصيبة كان يظن أنها ستكون وبالا عليه ونقمة، لكنه بعد زوال ذلك البلاء قد أكرمه الله بكرامات عظيمة ما كان ليحصلها لولا هذا البلاء، منها أنه أصبح يحس بطعم الدعاء، صار يحس للدعاء بطعم، صار يحس للصلاة بلذة. لماذا؟ لأنه جرب هذا الدعاء وهذه الصلاة يوم كان مبتلا، فأحس باللذة التي غمرت ومزجت ذلك البلاء ومرارته فأحدثت في قلبه حلاوة، وهو في وسط البلاء وفي معمعة المصيبة رزق لذة وحلاوة، هذه ما كانت لتكون لولا هذا البلاء الذي نزل. كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان، يقول رحمه الله في بيان أسرار الابتلاء، قال منها حصول الإخلاص في الدعاء وصدق الإنابة إلى الله والالتجاء وشدة التضرع بمن لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقال أيضا ومن فوائد الابتلاء تمحيص الذنوب والسيئات وبلوغ الدرجات العليات في الجنات، وغير ذلك من الأسرار الكثيرة، وقد أشار إلى شيء منها وهو قضية تمحيص الذنوب وسوف نأتي لها بعد قليل إن شاء الله. هناك أيضا سر آخر مهم من أسرار الابتلاء، وهو تعريف العبد بنعمة الله عليه. كم أغدق الله علينا يا أخواني الكرام من النعم ولا نشعر بها، لكن حينما نسلب بعضها ولا أقول كلها فكرم الله عظيم، لكن قد يسلب الله من عبده شيء من النعم التي أعطاه إياها، عند ذلك يعلم مقدار النعمة التي أكرمه الله بها في ذلك الوقت، فيلجأ إلى الله عز وجل بطلب المغفرة من التقصير في شكر نعمة الله عز وجل. كم أغدق الله علينا من الخير، كم نملك من نعم لا تحصى. حينما ترى المريض في المستشفى لا يستطيع أن يتجرع شربة ماء وأنت تشرب الماء ولا تحس به، حينما نرى بعض المرضى لا يستطيعون أكرمكم الله إخراج ما في الجوف إلا بشق الأنفس وعذاب شديد، والواحد منا لا يشعر أصلا بهذا الشيء حينما يقضي حاجة أكرمكم الله. أليست هذه نعمة؟ ألا تستحق الشكر من الله عز وجل؟ بلى. لكن الواحد منا إذا أصيب ببلاء بمرض بدأ يتسخط ويجزع ويقول غيري عنده وعنده، أنا المبتلى، أنا الذي حصل فيه كذا. وبعضهم سمعته يخاطب ربه والعياذ بالله يقول لماذا يا رب تفعل بي هذا الشيء؟ ما الذي صنعته؟ ما الذي صنعته حتى تفعل بي هذا؟ وإحدى الفتيات أرسلت لي رسالة تشكو من مصيبتها وأنها قد فقدت خطيبها، فكانت تذكر فيما تذكر والعياذ بالله، وهذه رسالة مكتوبة تقول لماذا كل هذا يا رب والعياذ بالله، تعترض على الله. سبحان الله، من يعترض على رب العالمين؟ من الذي يعترض على الملك؟ أنا وأنت وكل أهل الأرض وكل أهل السماوات ملك لله رب العالمين، كل ما نملك هو ملك لربنا جل وعلا، أنفسنا التي بين جوانبنا لا نملكها نحن، إنما هي ملك لله عز وجل. فحينما يعترض العبد على ربه هذا دليل الخذلان وقلة التوفيق، نسأل الله العافية والسلامة. ذكر في أخبار الإمام الزاهد حاتم الأصم رحمه الله أنه كان في عهده رجل من الوجهاء والكبار يسمى معاذ الكبير، هذا الرجل أصيب بمصيبة فلم يتمالك نفسه وجزع، فجمع النائحات وأقام سرادق ضخم يتسخط فيه والعياذ بالله من ربه، لأن النائحة كما تعلمون ما تفعله هو دليل الاعتراض الصريح على أمر الله جل وعلا، ولهذا هي متوعدة بعذاب إذا لم تتب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها بعثت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. كيف يعترض العبد على الله جل وعلا والأمر لله من قبل ومن بعد؟ فهذا الرجل لما أصيب بهذه المصيبة جمع هؤلاء النائحات يظهر للناس مدى مصيبته وأنها عظيمة. علم بهذا حاتم رحمه الله فذهب هو وأحد طلابه، واتفق هو وأحد الطلاب أو وطالبه هذا الذي ذهب معه، قال إذا جئنا عند هذا الرجل فسلني عن تفسير قول الله تعالى إن الإنسان لربه لكنوت، ما معنى هذه الآية؟ فذهبوا ولما جلسوا عند هذا الرجل قال الطالب لشيخه يا شيخ ما معنى قول الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنوت؟ قال حاتم ليس هذا موضع سؤال، يعني حتى لا يظهر أن هذا اتفاق بينهم. فأعاد الطالب عليه السؤال مرة أخرى فقال حاتم رحمه الله معنى إن الإنسان لكنود أي إن الإنسان لجحود، عداد للمصائب، نساء للنعم مثل معاذ هذا، إن الله قد أكرمه وأنعم عليه 50 سنة فلم يجمع الناس يوما ليشكر الله تعالى، فلما نزلت به مصيبة جمع الناس يشكو الله إلى خلقه، يشكو الله إلى خلقه. فوصلت الرسالة إلى معاذ هذا وقال أجل إن معاذا لكنود عداد للمصائب نساء للنعم، ثم قام وأزال تلك الآثار الجاهلية. إذن من أسرار الابتلاء تعريف العبد بنعمة الله عز وجل عليه، والكثيرون لا يشعرون بهذا إلا إذا فقدوا النعمة. لكن المؤمن ينبغي له يا إخواني الكرام أن لا ينتظر حتى ينزل به البلاء فيعرف نعمة الله عليه. تفكر، اذهب إلى المستشفيات، ادخل غرفة العناية المركزة، زر المرضى، انظر إلى أشكالهم، انظر إلى عظيم البلاء الذي حل بهم، نسأل الله أن يرفع عنهم عاجلا غير آجل. انظر كم يتألم الواحد منهم، لا يستطيع النفس، لو أبعد عنه الأكسجين قليلا لضاقت عليه الأرض بما رحبت، ونحن نتنفس الهواء ولا نشعر به. لا يستطيع أحدهم قضاء حاجته، لا يستطيع أن يمشي إلى بيت من بيوت الله يسمع الناس يصلون عبر اللواقط والأصوات تنبعث إلى أذنيه فتهمل عيناه بالدموع، لأنه يرى الناس يذهبون إلى المساجد بأقدامهم وهو لا يستطيع الحراك من سريره. أليست هذه نعمة؟ قدومك إلى المسجد الآن وحضورك إلى هذه الروضة الشريفة، كم يتمنى من مريض أن يحضر مثلك ويتقطع قلبه حسرة، كم من مريض لا يستطيع أن يتلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، حيل بينه وبين ما يشتهي، وقد أغدق الله عليك كل هذه النعم، فاشكر ربك واحمده على هذه النعمة. من أسرار الابتلاء وقد أشرنا إليها آنفا، وأسرار المرض نزول المرض، أنه باب لتكفير السيئات ومحو الخطيئات. ومن منا يزعم، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، من منا يزعم أنه لم يذنب؟ من يستطيع أن يقول هذا؟ ما أكثر ما نعصي الله، وما أكثر ما نقصر في جنب الله تبارك وتعالى، نسأله عز وجل أن يعاملنا بعفوه ورحمته. التقصير حاصل والذنب وقعنا فيه، فهذا المرض الذي ينزل يغسل تلك الذنوب والخطايا غسلا، وهذا من أعظم ما يعين المريض على تحمل المرض وعلى الصبر والتجلد، حينما يعلم أن هذا المرض سوف يحط خطاياه حتى بإذن الله تعالى متى ما احتسب وصبر ابتغاء ما عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في البخاري: ما يصيب العبد من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. ولاحظ هنا في الحديث أنه قال نصب ووصب ثم قال هم وغم، يعني لا يشترط في المرض أن يكون مرضا عضويا، بل قد يكون مرضا نفسيا أيضا. كل هذا داخل في باب تكفير السيئات. فإذا أصيب العبد حتى ولو بمجرد الهم والحزن لأي مصيبة نزلت به، فصبر واحتسب، أجر على ذلك، وكان بابا من أبواب محو الخطيئة. لما نزل قول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، يقول أبو هريرة كما في المسند: شقت هذه الآية على المسلمين وبلغت منهم مبلغا عظيما، حزنوا، لأن من يعمل سوء ما في أحد يسلم من السوء، سوف يجزى به يعني يعاقب، هذا الفهم الذي يظهر من الآية. ولهذا جاء الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجزى به، أينا يا رسول الله لم يعمل سوءا؟ إذا كان كل ما عملنا سوء سوف نجزى به لن يسلم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تنصب؟ قال: بلى. قال: ألست تتعب؟ قال: بلى. قال: أليست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى. قال: فذلك ما تجزون به. هذا من كرامة الله لعباده المؤمنين، أنه عز وجل يجعل عقوبتهم في الدنيا قبل الآخرة، لأن هذه الأمراض لا تقارن بعذاب النار مهما كانت، ولا مقارنة بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ولهذا ثبت في الترمذي بسند حسن أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال: اللهم إن كنت معذبي فعذبني في الدنيا، لا تؤجل العقاب اللي في الآخرة، اجعله في الدنيا قبل الآخرة. فأصيب بمرض حتى أودى به هذا المرض إلى أن أصبح مثل العصفور، تضاءل جسمه من شدة المرض، فعاده صلوات الله وسلامه عليه ورآه بهذا المنظر العجيب فقال: يا فلان، أقلت شيئا؟ قال: نعم يا رسول الله، إني دعوت ربي فقلت: اللهم إن كنت معذبي فعذبني في الدنيا. وهذا لا شك يا إخواني أنه دليل على شدة خوفه من ربه، ومع أنه كان مقصده حسنا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك فقال: سبحان الله، أتطيق عذاب الله؟ لا تطيق، ولكن قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا فيه ملمح مهم، وهو أن العبد إذا سمع مثل هذه البشارات العظيمة لمن ابتلي بمرض ونال أجورا حسنة وكثيرة، ربما دعا ربه أن يصيبه الله بالمرض، وهذا خطأ. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هذا الرجل وقال في حديث آخر: لا تتمنوا لقاء العدو، وتمني لقاء العدو هو نوع من البلاء، فقال: لا تتمنوا لقاء العدو ولكن سلوا الله العافية، فإنه ما أعطي عبد عطاء خيرا له ولا أوسع من العافية. إذا كان الإنسان في عافية هذا شيء عظيم، لأن الإنسان في حال السراء لا يجزع ولا يتسخط، قد يعبد ربه بارتياح، لكن لو نزل البلاء لا يثبت إلا من ثبته الله. وكم من إنسان عند البلاء طاش عقله وفقد صوابه وأخذ يهذي بما لا يدري ويتكلم، والمثبت من ثبته الله عز وجل. ولهذا اسأل ربك ما دمت في حال السراء أن يثبتك الله عند البلاء، لا تسأل ربك البلاء، لكن قل: يا رب، إن قدرت علي بلاء فاجعلني ممن يصبر ويثبت، لأن الله إن خذلك ووكلك إلى نفسك، إلى إيمانك، إلى علمك، فاعلم أنك أنت الخاسر. لكن إن أنزل عليك الثبات فإنك ستبدو منك علامات قد يستغرب منها الناس الذين حولك من قوة الثبات والتجلد عند نزول المصائب. ولو كان المقام يتسع لأفضنا الحديث في أخبار وقصص لأقوام كثيرين ممن أكرمهم الله عز وجل بالثبات عند البلاء، ولكن المقام لا يتسع، ولعل الإخوة يرجعون إلى محاضرة بعنوان عزاء لأهل البلاء، فقد ذكرت فيها قصص ونماذج كثيرة جدا حول هذا الموضوع، وفيها غنية إن شاء الله تعالى. الحمى نوع من الأمراض التي ربما لا يكاد يسلم منها أحد. اسمع إلى فضيلة الابتلاء بالحمى. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب، شك الراوي، دخل عليها وهي مصابة بالحمى فقال: ما لك تزفزفين يا أم السائب؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمى حظ المؤمن من نار جهنم، هي نصيبه من النار، يعني أنه يسلم من عذاب النار. فإذا العبد استشعر مثل هذه المعاني العظيمة وفضيلة الثبات والصبر عند نزول المرض، لا شك أنه ربما يستعذب هذا العذاب. وربما يستحلي هذا المر. وكم رأينا من أناس في شدة المرض إلا أنك ترى البشر على وجوههم ولا تسمع منهم إلا الحمد لله، أنا أحسن من غيري، انظر لمن هو أشد مني بلاء. هذا وصف المؤمنين، هذه أخلاق أهل الإيمان، هؤلاء هم من أكرمهم الله بالثبات في هذه الساعة وفي هذا الوقت الحرج. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن والكافر في نزول البلاء بتشبيه جميل. المؤمن من كرم الله له أنه يبتليه دائما، وهذا ليس دليلا أن الله يبغض هذا الإنسان، لا، هذا دليل محبة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء من؟ هم أحب الناس إلى الله، الأنبياء، ثم قال ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر إيمانه، فإن كان في إيمانه صلابة شدد عليه في البلاء، وإن كان في إيمانه رقة خفف عليه في البلاء. إذن البلاء ليس دليلا على أن الإنسان بعيد عن الله، بل قد يكون من أقرب الناس، لكن ولا شك أن الابتلاء أحيانا قد يكون بسبب المعصية والذنب، وهو نوع من العقوبة كما أشرنا إلى هذا من قبل. والله جل وعلا يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول عليه الصلاة والسلام عند الطبراني بسند حسن حسنه الألباني ما اختلج عرق، يعني ما تحرك في الإنسان عرق، وهذا دليل المرض، ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب وما يعفو الله أكثر. ورجل كان يمشي من العلماء ومعه أحد طلابه، فمرت امرأة فجلس هذا الطالب ينظر إليه، يمتع بصره بالنظر إلى هذه المرأة، وهذا كما تعلمون معصية لا تجوز. فالتفت الشيخ إلى تلميذه ووجده ينظر إلى هذه المرأة فقال أتفعل هذا؟ والذي نفسي بيده لتجدن غبها ولو بعد حين، ستجد عقوبة المعصية ولو بعد حين. هذا الطالب كان حافظا للقرآن فنسيه بعد 40 سنة. إذن هناك عقوبات قد الإنسان لا يشعر بها، ولهذا المؤمن فطن، تجد أنه دائما يحاسب نفسه، إن أصاب أي مصيبة مباشرة رجع إلى نفسه، ما يتسخط على ربه ويقول مثل ما سمعنا ليش ربي تفعل بي كذا، لا، يرجع إلى نفسه يقول هذا الذي حصل ما حصل إلا بمعصيتي، فيبدأ يحاسب نفسه ويراجع نفسه لماذا فعلت كذا وفعلت كذا، فيجدد التوبة، حتى قال أحد السلف إني لأجد أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. من يفكر منا في هذا يا أخوان؟ إذا وجد أثر التجهم من زوجته أو من أولاده أو أراد أن يركب سيارته فصار فيها عطل، ما قليل منا اللي يفكر يقول يمكن هذا بسبب معصيتي، لا تدمر، وأنا ليش كذا حصل لي، أنا حظي تعيس، أنا دائما كذا. تسمع بعض الناس بهذا الشكل، المؤمن ليس كذلك، المؤمن يقول هذا بسبب معصية، أكيد أنا اليوم فعلت شيء، قصرت في الصلاة، تأخرت، ما خشعت في صلاتي، قلت لفلان كذا، مثل ما قال ابن سيرين رحمه الله يقول إني لأعلم الذنب الذي حرمت به قيام الليل 6 أشهر. شوف حرمت، يعتبر هذا نوع من العقوبة. إني لأعلم الذنب الذي حرمت به قيام الليل 6 أشهر، ذلك أني قد قلت لرجل يا مفلس، صار بينه وبين واحد خصومة فغضب عليه ابن سيرين قال يا مفلس. شوف الكلمة البسيطة هذه، عدها ابن سيرين معصية حرم بسببها قيام الليل 6 أشهر. ولما جاء بعضهم للإمام أحمد فقال إني لا أستطيع قيام الليل، أو الحسن البصري إني لا أدري لماذا لا أقوم، قال قيدتك ذنوبك، اللي منعك من قيام الليل هي ذنوبك، فارجع إلى نفسك وحاسبها فستجد أن هذا سبب لقلة التوفيق وقيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام، نعود للمثل الذي ذكرنا في التمثيل، مثل المؤمن والكافر بتمثيل عجيب في هذا كثرة البلاء اللي ينزل به وهذا قلة البلاء اللي ينزل به. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث البخاري قال مثل المؤمن كمثل خامة الزرع، يعني خامة الزرع مثل ما تقول مثلا البرسيم أو الحشيش خفيف، مثل المؤمن كمثل خامة الزرع تكفئها الريح، يعني تقلبها يمين وشمال، فكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، يعني أدنى نسمة تسقطه، أي بلاء أي مرض صغير يسقطه يتعبه فهو دائما في ابتلاءات. ومثل الكافر كمثل الأرزة، الأرزة يقول بعض المفسرين في تفسيرها يعني هي شجرة الصنوبر قوية ثابتة في الأرض، مثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة، يعني ما يؤثر فيها الريح، أي ريح ما تؤثر فيها، حتى إذا شاء الله أن يقصمها قصمها، يعني تهب عليها عاصفة شديدة فتقتلعها من جذورها. فكذلك الكافر يعطيه الله عز وجل فرص من الدنيا يمتعه، انظر إلى الكفار الآن عندهم الدنيا كل شيء ميسر لهم فهم يتمتعون، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، هم لا يعلمون أن هذا استعجال له استدراج من الله عز وجل، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في المسند وحسنه الأرناؤوط سأله الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له يا فلان هل أخذتك أم ملدم؟ قال وما أم ملدم؟ أم ملدم هي الحمى. قال وما أم ملدم؟ قال حر يكون بين الجلد والعظم. قال ما رأيت هذا قط. قال فهل أخذك هذا الصداع؟ قال وما الصداع؟ قال عرق ينبض في الرأس. قال ما رأيت هذا قط. فولى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. إذن ليس من علامات المؤمن قلة الابتلاء. وأذكر وأختم بهذا أن أحد الإخوة يحدثني عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه زار أحد أصدقائه وكان مريضا، فلما زاره الشيخ وكان من أصدقاء طفولة جلس الشيخ، لاحظ الشيخ بن باز رحمه الله يتكلم مع صديقه وصاحبه فيقول من ضمن كلامه يقول يا شيخ، الشيخ عبد العزيز يقول الشيخ عبد الله اسمه عبد الله الكنهل، يقول يا شيخ عبد الله أنت تعرف أني من سنتين ما أصبت بمرض، حتى اللوز ما أصبت بها. ثم جلس الشيخ يبكي، سبحان الله. وهذا يذكرنا بحال السلف رحمهم الله، إذا تأخر عنه البلاء بدأوا يشكون في أنفسهم، يقول نخشى أن يكون إيش استدراج من الله لنا. وكما قلت هذا ليس معناه أن الإنسان يطلب البلاء ويسأل الله البلاء، لا، لكن إذا ما جاء يخاف، يقول لعله بسبب شيء فعلته فالله يستدرج استدراجه. إذن فنحن يا إخوان الكرام ينبغي لنا أن نتعامل مع البلاء بهذه الروح وبهذه الأسرار التي ربما غابت عن الكثيرين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العافية في الدنيا والآخرة، وإذا قدر علينا بلاء أن يجعلنا من الصابرين، وأن يأجرنا عليه أعظم الأجر والمثوبة، إنه سبحانه جواد كريم.